إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نواصل كلامنا على قصة هرقل وأبي سفيان وما دار بينهما من الحوار في التعرف على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه ودعوته وكنا قد انتهينا إلى سؤال هرقل لأبي سفيان عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسماتها ومبادئها وأصولها وذلك في قوله فماذا يأمركم فقال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وتكلمنا على أول شيء بدأ به أبو سفيان جوابه وهو الممثل لأصل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدتها الكبرى ألا وهو التوحيد ثم ذكر أبو سفيان بعد ذلك متممات هذا التوحيد من الأركان والأعمال وهذا يدلك على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء لا تختصر على مجرد الأصل العظيم والقاعدة الأم الذي هو التوحيد، وإنما هذا التوحيد له متمماته ومقتضياته ولوازمه، فلا بد في حق كل من يؤمن بالأنبياء والمرسلين أن يأتي بها، ولا يجوز له أبدا أن يتركها اعتمادا على تحقيقه المزعوم للأصل الأول والقاعدة الكبرى. فالتوحيد عباد الله له ملتزمات ومقتضيات ومتممات لا بد أن نأتي بها، لا بد أن نعرف أن التوحيد ليس مجرد كلمة لا يجزئ أحدا منا قط أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم لا يقوم بعد ذلك بلوازم هاتين الشهادتين العظيمتين. فلا بد من العمل، ولا بد من التقرب، ولا بد من التمسك بالجادة المستقيمة جادة الصلاح والتقوى في دين الله جل وعلا. ولهذا كان معتقد أهل الحق أن الإيمان قول وعمل، فلا يجزئ قول من غير عمل، كما أنه لا يجزئ عمل من غير قول. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء كافة، لابد من تحقيق الأصل الأساسي الذي هو التوحيد، ولابد بعد ذلك من القيام بلوازمه ومقتضياته من الأعمال. وأعظم هذه الأعمال على الإطلاق الصلاة، وهي التي ذكرها أبو سفيان في جوابه هذا بعد التوحيد مباشرة. قال يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. هذا هو الأصل الأول. ثم قال: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فأول شيء لا بد من ذكره بعد التوحيد هو الصلاة، فهي أعظم أركان الإسلام بعده، وهي أعظم العبادات البدنية التي يتقرب بها إلى رب البرية. إنها الصلة بين العبد وربه، فمن صانها كان لما سواها أصوا، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. والكلام على الصلاة ومكانتها كلام عظيم جليل في الإسلام، فإن الصلاة لها مكانة عظيمة رغب فيها الشرع ترغيبا عظيما، ورهب في تركها ترهيبا شديدا. فمن تأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتضح له ذلك بجلاء. تجد الله رب العالمين جل وعلا يذكر الصلاة كثيرا في كتابه، إما مقرونة بالزكاة وإما منفصلة عنها، فيرغب في أدائها ويحث عليها ويبين مكانتها وشأنها في الدين، ويتوعد من تركها بأشد ألوان الوعيد. فتأمل في قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة علينا كتاب، الصلاة علينا فرض، الصلاة علينا أمر مكتوب محتوم، وهو أيضا أمر موقت بمواقيت معينة محددة بينها الشرع وفصلها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته. وتأمل في قول الله تعالى في صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا الاقتران بين الصلاة والزكاة موجود بكثرة في كتاب الله تعالى، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذا الاقتران بين الصلاة والزكاة يدلك على أهميتهما وعظم مكانتهما في الدين. وتجد أن الله تعالى يذكر أن إقامتهما وأداءهما من صفة المؤمنين المتقين المفلحين. وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شأن الصلاة فأبدى في ذلك وأعاد، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وقوله صلى الله عليه وسلم في بيان تأثيرها على مغفرة الذنوب أو تأثيرها في مغفرة الذنوب: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ والدرن هو الوسخ. قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقي ذلك من درنه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والأحاديث في هذا المعنى عدة. وكما جاء في شريعتنا الترغيب في أداء الصلاة، فقد جاء الترهيب من تركها، كما في قول الله تعالى في شأن سؤال من يصلى جهنم والعياذ بالله: ما سلككم في سقر؟ فذكروا أول شيء قالوا: لم نكن من المصلين. وكما في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون صلواتهم عن أوقاتها. وكما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة أشد الترهيب، ويكفيك أنه صلى الله عليه وسلم أطلق على تركها الكفر، فقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعلى هذا نشأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون سواه، كما قال عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هكذا شأن تارك الصلاة، وهكذا شأن تركها، فتركها كفر وتاركها كافر، وحسبك بهذا في الوعيد والترهيب من ترك الصلاة. فالحاصل عباد الله أن الصلاة هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد التوحيد، والصلاة هي أعظم الأشياء الدالة على إيمان العبد وانقياده لربه وتسليمه له. ولهذا كانت علامة ظاهرة على الإيمان، وكان تركها علامة ظاهرة على الكفران. فالله الله في الصلاة، حافظوا عليها وأقيموها واخشعوا فيها وداوموا عليها حتى يحصل لنا جميعا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحتى يحصل لنا أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هكذا تأثير الصلاة، هكذا تأثير إقامتها، هكذا تأثير الخشوع فيها، يحيي قلبك ويزكي نفسك ويغذي فؤادك ويطرد منه الأدواء والأمراض. وهذا يجده ويشعر به من وفق لأداء الصلاة على هيئتها. فلا يوفق أحد لأداء صلاة من الصلوات على هيئتها قط إلا ويجد أثر ذلك بعدها، يجد في قلبه حياة، يجد في قلبه نورا، يجد في قلبه إيمانا، يجد في قلبه فرقانا، يجد في قلبه تفرقة وتمييزا بين الصواب والخطأ وبين الهدى والضلال. إذا عرفت هذا، عرفت أن أكثر المصلين لا يقيمون الصلاة على هيئتها، لا يخشعون فيها حق الخشوع، لا يخضعون فيها حق الخضوع، لا يقومون فيها بجادة العبودية كما أراد الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. فما أسرعهم إليها بعد الصلاة وما أدناهم إليها بعد الصلاة، وكل هذا من تضييع جادة الصلاة. فليس المقصود أخي في الله أن تقيم شكل الصلاة، ليس المقصود أن تقيم صورة الصلاة، وإنما المقصود أن تقيم روح الصلاة. فالصلاة لها روح، لها خشوع، لها عبودية، لابد أن تستشعرها في كل ركن وفي كل محل في صلاتك. هكذا شأن الصلاة في الإسلام، هكذا شأن الخشوع فيها، وهكذا شأن تركها وتضييعها. نسأل الله العافية والسلامة من كل مكروه وسوء. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نأتي بعد ذلك إخوة الإسلام إلى الكلام على العبادة التالية التي ذكرها أبو سفيان في جوابه بعد الصلاة، ألا وهي الزكاة. فالزكاة أعظم أركان الإسلام وشعائره بعد التوحيد والصلاة، فإذا تكلمنا على التوحيد والصلاة فلا بد أن نتكلم بعد ذلك على الزكاة. وقد تعرفنا آنفا على اقتران الزكاة بالصلاة في كتاب الله جل وعلا، فشأنهما عظيم واقترانهما شديد وارتباطهما وثيق، فلا ينبغي أن ننحي إحداهما عن الأخرى قط. وهذا هو الذي فقهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وارتد من بعد ذلك من العرب من ارتد، ومنع الزكاة منهم من منعها، فأراد صديق الأمة أبو بكر أن يقاتلهم حماية لبيضة الإسلام ودعائمه، فعرضه عمر رضي الله عنه في بداية الأمر وقال: أتقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. فاستدل رضي الله عنه باقتران الزكاة مع الصلاة في كتاب الله، وأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة وأركانه العظيمة التي لا يتسامح في تركها أبدا. ولهذا استنبط أهل العلم أن من منع الزكاة وكانت له شوكة يقاتل بها الإمام على ذلك وجب قتاله، ولم يجز أن يتسامح في ذلك قط. والشأن في هذا كالشأن في الشعائر الظاهرة كافة، فمن منع شريعة من الشعائر الظاهرة، من امتنع عن شعيرة من الشعائر الظاهرة ونصب القتال على ذلك، فإنه يجب قتاله من غير تسويف ولا إبطاء. فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأركان الخمس المتقدم. والله سبحانه وتعالى أيضا بين شأن الزكاة منفصلة في مواضع كثيرة من كتابه، وأخبر أن تركها من علامات المشركين، فقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهرة وتزكية، وهذا هو أصلها في لغة العرب. فكلمة الزكاة في أصلها تدل على النماء والتطهير، فالمال الذي تؤدى زكاته لم ينقص كما يتصور كثير من الناس، وإنما حقيقته أنه قد زاد ونمى، شعر بذلك صاحبه أم لم يشعر. والزكاة أيضا تطهير، تطهر المال من كل ما يعتريه من الشوائب والمحرمات، وتطهر صاحبه من الآثام والسيئات، فذلك قول الله تعالى: تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه وتعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فجعل من صفاتهم أنهم لا يؤتون الزكاة. فلا شك أن عدم إيتاء الزكاة من خصال المشركين وسماتهم، كما توعد ربنا سبحانه وتعالى من يكنز ماله فلا يؤدي زكاته، فقال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فتوعد تارك الزكاة إن كانت زكاته من المال أن يحمى عليه في نار جهنم فيكوى به جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين عباده ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما إن كانت زكاته من الغنم ويمنعها فإن الله تبارك وتعالى يأتي بهذه الأغنام يوم القيامة فتطأ صاحبها بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفصل الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا إن كانت زكاته من الأبقار أو من البعير أو من نحو ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التطويق الذي وقع في كتاب الله فقال: من كتم مالا أو من كنز مالا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع هو الذكر من الحياة والثعابين، والأقرع هو الذي لم يظهر شعره لكثرة سمه عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. هكذا شأن مانع الزكاة، هكذا شأنه في الآخرة وشأنه في الدنيا كما عرفنا من صنيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها، عزمة من عزمات ربنا. هكذا شأن الزكاة وهكذا شأن منعها. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بذلك في دعوته، كما كان يعظم شأن الزكاة والصلاة ويخبر باقترانهما وارتباطهما، فقد كان يعلم ذلك أصحابه أيضا. فقال لمعاذ رضي الله عنه في الحديث المعروف: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وهكذا كان تعليمه لأصحابه وأمته. فعلينا إخوة الإسلام أن نقدر شأن أركان الإسلام، علينا أن نعلم أهمية العمل في الإسلام. وقد عرفت أن ترك الصلاة وحده قد وسم بالكفر في الإسلام، وتارك الصلاة كافر في أصح أقوال العلماء. فما ظنك بمن ضيع العمل كله؟ ما ظنك بمن ضيع الأركان كلها، ومن ضيع الواجبات كلها، ورضي من نفسه بقول لا إله إلا الله زعم؟ فأي إسلام هذا؟ وأي إيمان هذا؟ والأمر كما قال بعض السلف: مثل لا إله إلا الله كمثل المفتاح، هل يمكن أن يفتح بغير أسنان؟ هل يمكنك أن تفتح بابا من غير أن يكون للمفتاح أسنان؟ فالمفتاح هو لا إله إلا الله، والأسنان هي أركان الإسلام. فلابد أن تأتي بالعمل، ولابد أن تأتي بالأركان حتى يفتح لك المفتاح باب الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها. وأما الصدق الذي وقع في جواب أبي سفيان لما قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق، فقد سبق الكلام عليه في أوائل التعرض لهذا الحديث حتى لا نكرر الكلام مرة أخرى. فالله الله إخوة الإسلام في شعائر الإسلام، الله الله في التقرب إلى الله، الله الله في البعد عن المعاصي والسيئات. ونحن في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى ذلك، نحن أحوج ما نكون إلى تغيير ما في قلوبنا وتغيير ما في نفوسنا وإصلاح الصلة بيننا وبين ربنا، حتى يحصل لنا التمكين، وحتى يتحقق لنا وحتى تتحقق لنا الرفعة والعزة. وأما الشعارات فلا تجدي، وأما الحماسات فلا تنفع، فدعك عنها، دعك منها ودعك من أهلها، وأصلح نفسك، أصلح علاقتك بربك، وأصلح صلتك به حتى يستقيم لك الأمر وحتى يتحقق التمكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤهلنا لذلك، وأن يرزقنا به في هذه الحياة الدنيا، وأن يعلي شأننا في الدنيا والآخرة ويرفع درجاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.